بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويندي شفتيه بقطنه، لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادة. وأجمع أهل العلم على وجوب الحضور عنده لتذكيره وتأنيسه وتغميضه، والقيام بحقوقه كما هو ظاهر الحديث.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويرطب شفتيه بقطنه، يعني إذا حضر المحتضر، إذا حضره الرجل فعليه أن يرطب شفتيه بقطنه، لتكون رطبة ويتيسر له الكلام والشهادة ويؤدي الواجب الذي عليه. ولا يجوز تركه في غرفة وحده، لأنه يود من أحد أن يساعده في شيء ما، أو يوصي أحدا بشيء ما، فلا يكون عنده من يساعده ولا من يقبل منه الكلام. فكونه في غرفة الإنعاش أو في غرفة من الغرف وحده، هذا تضييع له وتضييع لوقته. فعلى المسلم أن يتقيد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يحضروا حوله من يذكره الشهادة والكلام الحسن والوصية وغير ذلك، لأنه يؤنسه ويوسع صدره ويستفيد منه، بخلاف ما إذا كان في غرفة وحده فلا يليق به ذلك، بل يتأثر ويشنع على من حوله ويسبهم ويغضب من أجلهم ويغضب عليهم، ولا يليق به ذلك. بل يحسن أن يكون معه من يوسع صدره ويستجيب كلامه، وأن يتناوبه أحب الناس إليه من رجل أو امرأة، لأجل أن يزيل ما علق به من الهم والحزن والتأثر لحضور أسباب الموت.
وأجمع أهل العلم على وجوب الحضور عنده لتذكيره وتأنيسه وتغميضه، والقيام بحقوقه كما هو ظاهر الحديث.
ظاهر الحديث أنه لا يترك المحتضر وحده، بل يكون معه من يوسع صدره ويستجيب كلامه. وإذا قال له: اشهد بأن لفلان علي كذا، أو أن عند فلان لي كذا، فعليه أن يشهد بذلك وأن يوسع صدر المريض ويقبل ما يقوله.
ويستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به، واحتمال الصبر على ما يشق من أمره.
يستحب لأهل المريض أن يتحملوا ما يقوله المريض من غضب أو نحو كلام سيء، أو سب أو نحو ذلك، لأنه في حالة احتضار وفي حالة شدة، فيعذرونه لما يصدر منه. نعم.
وكذا من قرب موته بسبب حد أو قصاص أو نحوها، لقوله عليه الصلاة والسلام لولي التي زنت: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها.
وكذلك يستحب لمن كان وليا لمريض، أو كان المريض لم يكن فيه مرض وإنما دنا أجله، بقصاص أو نحوه، فيرفق به ويقبل منه ما يقول، ويتلطف معه ويساعده ويسهل عليه الأمر، لئلا يغضب عليه ويقول له خيرا ويستجيب لنصيحته وكلامه، لقوله صلى الله عليه وسلم لولي المرأة التي زنت، علما أنها زنت وقد أساءت، لكنها تابت إلى الله جل وعلا، والتوبة تجب ما قبلها، فهذا دنا أجله، لأنه سيرجم أو سترجم المرأة، فيستحب له أن يرفق بها وأن يعتني بها لتتوب إلى الله مما جرى منها، وهي قد جادت بنفسها توبة لله تبارك وتعالى، فيحسن بالمسلم أن يحسن إليها ويرفق بها ويقول لها: أمامك مغفرة الله ورحمته، ويقول لها: أنت جدت بنفسك لله، فالله يستجيب لك ويعفو عنك ويتجاوز عنك، يبشرها بالخير ولا يكتمها شيئا من الأمور، لقوله صلى الله عليه وسلم لولي المرأة وقد زنت، قال له: أحسن إليها. أحسن إليها لأنها تستحق الإحسان، وفي حالة قروب أجلها وموتها، فيحسن أن يحسن إليها ويرفق بها ويقبل ما تقوله ويتساهل معها، ويقول لها: أنت جدت بنفسك وما تملكينه إرضاء لله وتوبة إلى الله، فعليك بالمبادرة بالتوبة وتجديدها من جديد. توبي إلى الله جل وعلا يتوب الله عليك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولي المرأة التي عليها حد الزنا وهو القتل والرجم بالحجارة حتى الموت، قال: إذا تمت، إذا وضعت مولودها فأتني بها. فلما وضعته أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب بها معك وأحسن إليها حتى ترضع ولدها هذا إن لم تجدوا له مرضعة. فلم بحثوا عن المرضعات فلم يجدوا، فتركوها ترضعه، فأرضعته، ثم أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها الحد، فقال: أرضعت ولدها؟ قال: نعم يا رسول الله. ومعه كسرة خبز، دليل على أنه استغنى عن الرضاع وأنه يصلح أن يبقى وحده، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد عليها ثيابها وأن ترجم بالحجارة حتى ماتت عليه الصلاة والسلام. ورشق من دمها على رجل من الحاضرين فشتمها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لك ذلك، لا يجوز لها لك ذلك، كيف تشتمها وقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية: لو تابها صاحب مكس لقبل منه، فلتجد أفضل من أن تجود بنفسها للقتل في سبيل الله. نعم.
ولأبي داود عن معقل بن يسار بن عبد الله المزني حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر فسمي به، ومات في آخر خلافة معاوية رضي الله عنهما.
هذا معقل بن يسار من الصحابة رضي الله عنهم، وله مواقف، حيث أسلم رضي الله عنه وذهب يدعو إلى الله جل وعلا بالبصرة ويرقب في الخير ويأمر به، واستقام على الطاعة، وكان واليا لعمر، وعمر رضي الله عنه لا يولي إلا الأخيار، وهكذا ينبغي أن يكون الولاة كلهم خيار. فولاه عمر على البصرة وأمره أن يحفر النهر الذي يسقي البصرة، فحفره رضي الله عنه، فسمي نهر معقل، هذا أبوه هذا صاحبه. واستمرت حياته رضي الله عنه في خلافة الخلفاء حتى تولى معاوية رضي الله عن الجميع.
مرفوعا، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال،
يعني هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من قول معقل، بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، بسكون النون على الحكاية،
بسكون النون على الحكاية، يعني اقرأوا سورة ياسين، تقرأ هكذا كما هي واردة في القرآن: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. اقرأوا على موتاكم، والمراد بالموتى هنا من قرب موته وكان يعقل ويدرك، فيقرأ عليه سورة ياسين لا لبركة السورة، وإنما ليتعظ ويتذكر أمر الآخرة وليعلم أنه صائر إليها. وهذه السورة سورة عظيمة تذكر بأمور الآخرة، ولا تقرأ على الأموات، وإنما تقرأ على الأحياء، فلا تجوز القراءة على الميت، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام: القراءة قراءة ياسين على الأموات بدعة، يعني قراءة السورة على الميت بدعة، وإنما تقرأ عليه إذا كان في حال احتضار ليتذكر وليتوب إلى الله جل وعلا وليعلم ما هو صائر إليه الآن، فإنه يصير إلى سورة ياسين وما دلت عليه هذه السورة. اقرأ على موتاكم سورة ياسين، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم إلى آخر السورة. والمراد بالميت هنا ليس الذي خرجت روحه، وإنما هو من احتضر، يعني على وشك الموت، أنه قد أئس من حياته ولم تخرج روحه من بدنه إلى الآن. سكون النين ياسين، لا تقل ياسين ولا ياسيني، وإنما تسكن النون كما تقرأ من المصحف السورة، سورة ياسين.
مرفوعا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا على موتاكم ياسين، بسكون النون على الحكاية.
يحكي السورة.
ورواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان وصححه وأعله الدارقطني وابن القطان. وقال أحمد: حدثنا صفوان قال: كانت المشيخة يقولون إذا قرئت ياسين عند الموت خفف عنه بها،
خفف عنه بها سكرات الموت، خفف عنه بها سكرات الموت، لأنه يسمع ما يقول القارئ فيتأثر من ذلك فيخف عليه سكرات الموت.
وفي الفردوس عن أبي الدرداء وأبي ذر مرفوعا: ما من ميت يموت فتقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه.
هذا وعد كريم من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت سورة ياسين على من فيه على من حلت به سكرات الموت يخفف الله عنه سكرات الموت، والموت له سكرات، ولهذا يعرق الرجل في شدة البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم أحس بهذا فقال: إي والله إن للموت سكرات. فسكرات الموت تذهل عن الرجل عن حاله ويشد عليه الكرب، فيحسن بمن حضره أن يقرأ عليه سورة ياسين لأنها تخفف عنه، وهذا خلاف حال المستشفيات، فإنهم يجعلون الميت وحده في مكان ليس عنده أحد، وهذا لا يجوز لهم لا ذلك، لأن أكثرهم أخذ هذا عمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فأخذوه وقالوا يترك وحده حتى لا يتأثر من الحاضرين، ووحده يضيق صدره ولا يستأنس ويرجع إلى نفسه أنه متروك مقلي مبغض، فهذا لا يليق بالمسلمين، وإنما يقرؤون عليه القرآن ويرغبونه في التوبة ويذكرونه التوبة ويشغلونه عن الهواجيس والكلام السيء ويشغلونه عن ظن السوء بنفسه، فيبشرونه بالخير ويقول له من حضر: أنت على خير، ألست تفعل كذا، ألست تعطي المساكين، ألست تنعم على من أحسن إليك، ألست تفعل، ألست تفعل، يقول له ذلك حتى يشغله عن الهواجيس وعن سوء الظن بنفسه، لأن المقام مقام حسن ومقام مجال ضيد الصدر وعدم إنس، فإذا كان عنده أحد ونسه وكلمه بكلام حسن ورجاه وبشره بفضل الله وقال الله ذو فضل عظيم والله جل وعلا يتجاوز عن أهل السيئات ويعفو عنها ويعظم الحسنات ويثيب عليها، فهكذا في هذا الموطن يبشر المسلم المسلم برضوان الله والجنة.
وذكر ابن القيم رواية عند موتاكم أي من حضره الموت منكم لأن الميت لا يقرأ عليه.
الميت لا يدري عن القراءة ولا عن شيء من ذلك، وإنما يقرأ على الحي الذي يأنس بالقراءة ويستنسع صدره ويقبلها. يقرأ على موتاكم، المراد بالموتى من حضرته الوفاة. يقرأ على موتاكم
عند موتاكم أي من حضره الموت منكم لأن الميت لا يقرأ عليه. وقال ابن حبان المراد من حضرته المنية لا أن الميت يقرأ عليه.
يعني هذا محل اتفاق بين العلماء رحمهم الله، كل واحد يقول لا يقرأ على الميت، الميت ما يحتاج إلى قراءة، وإنما يقرأ على الحي يستأنس بالقراءة ويسمعها، وإذا كان فيها بشارة يستبشر ويرجو رحمة الله.
وقال شيخ الإسلام القراءة على الميت بعد موته بدعة.
بدعة يعني لم ترد، ولا يجوز أن يقرأ على الميت لأنه لا يستفيد من هذه القراءة، وإنما يستفيد من قراءة الحي، الحي هو الذي يستفيد من هذه القراءة.
بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين.
على المحتضر.
بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين.
تستحب القراءة على المحتضر يعني من حضرته الوفاة سورة ياسين. نعم.
وقيل الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم، فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات.
أن المرء إذا سمع الحال التي يؤول إليها استقرت حاله واطمأن ولا يخاف ولا يرتعب، وإذا قيل له أنت ألست تصلي مع الجماعة؟ ألست تقوم بالصلاة؟ ألست تؤدي زكاة مالك؟ فيستبشر حينئذ ويفرح بذلك.
وأوصى البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي السلمي الخزرجي السلمي أول من بايع واستقبل القبلة حيا، وعند وفاته مات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر.
هذا البراء بن معرور رضي الله عنه أحد الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وانتظر الهجرة إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم من أوائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واستقبل القبلة حال صلاته، كان يصلي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل تحويل القبلة إلى الكعبة، لأن الكعبة ما حولت لها القبلة إلا بعد 16 شهرا أو 17 شهرا، لكنه رضي الله عنه استحسن بما فطره الله جل وعلا عليه من تعظيم الكعبة، استحسن القبلة أنها أولى من قبلة اليهود وقبلة النصارى. أول من بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند بيعة العقبة، عند العقبة لما اجتمع حوله الأنصار بايعوه، فكان هو رضي الله عنه سيد وحريص على البيعة كل الحرص، وآمن بالله ولرسوله وبايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعهم على الإسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، قال أين هو؟ البراء يعرفه، قالوا مات يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة، ولا يضيره موته بعد أن أسلم وآمن، سواء التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أو لم يلتقي به. ورضي الله عنه قال لمن حوله بعد أن كان يستقبل القبلة، قال إذا أنا احتضرت وجهوني إلى القبلة إلى الكعبة، فيقول أنا أجد في نفسي الرغبة في الاستقبال إلى هذه البنية، يعني الكعبة، كان يعظمها ويحبها رضي الله عنه وأرضاه.
وأوصى البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي السلمي أول من بايع واستقبل القبلة حيا، وعند وفاته مات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشهر، فأوصى عند وفاته أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال صلى الله عليه وسلم فأوصى عند وفاته أن يوجه إلى القبلة إذا احتضر، فقال صلى الله عليه وسلم أصاب السنة.
أصاب السنة يعني حرصه على استقبال القبلة حال حياته وعند موته، هذا دليل على أنه من أهل السنة والموفقين لذلك رضي الله عنه.
وفي رواية أصاب الفطرة،
فطرة الإسلام التي فطر الله عليها المسلمين.
ثم صلى عليه وقال اللهم اغفر له وأدخله الجنة.
صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شهر من موته، استقبل القبلة وصلى عليه على قبره بعد شهر من موته، دليل على أن المرأة إذا قدم وقد مات قريب له أو عزيز عليه أن له أن يصلي عليه ما دام مات إلى حدود شهر، لأنه يكون لا زال موجودا في قبره، أما إذا زاد الشهر فقد يكون اضمحل وذهب.
صححه الحاكم.
دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة رضي الله عنه وأن يدخله الله الجنة. الحاكم هذا أحد العلماء المهتمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صححه الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري الشافعي الحافظ
من نيسابور رضي الله عنه الحافظ.
سمع من نحو 2000 شيخ مات سنة 45، ورواه البيهقي وغيره.
2000 شيخ سمع منهم رضي الله عنه ورحمه، سمع منهم وأخذ عنهم 2000 شيخ.
مات سنة 45، ورواه البيهقي وغيره.
هذا الحديث حديث رواه الحاكم ورواه البيهقي وغيره رضي الله عنهم.
وقال الحاكم: لا أعلم في توجيه المحتضر غيره.
هذا الحديث يعني هذا الحديث والوارد في توجيه المحتضر إلى القبلة، يعني يحسن أن يوجه المحتضر الذي قرب مواهاته إلى القبلة ليكون مستقبلا لها.
وأمر حذيفة أصحابه عند موته أن يوجهوه إلى القبلة.
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه.
وروي عن فاطمة وغيرها، ويأتي ما رواه أبو داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال عن البيت الحرام: قبلتكم أحياء وأمواتا.
قبلتكم أحياء في الصلاة وأمواتا، يعني الميت منكم يوجه إلى القبلة حال موته، وعند دفنه في القبر يجعل وجهه إلى القبلة. والطريقة من يجعل وجهه إلى القبلة يعني ينام على شقه الأيمن ويجعل وجهه إلى القبلة ورجلاه يمين وشمال، أما وجهه فهو على القبلة ورجلاه يمين أو شمال، وإن كان حيا فكذلك عند الصلاة، فهو يوجه إلى القبلة، وقبلة المسلمين هي الكعبة أحياء وأمواتا.
ولا نزاع في توجيه المحتضر إلى القبلة، بل العمل عليه خلفا عن سلف.
ولا نزاع يعني ما أحد قال من السلف لا يوجه الميت إلى القبلة، بل يستحب أو يجب ذلك، حتى وإن كان السرير في غرفة الإنعاش أو في غرفة الوفاة مخالف للقبلة فيحسن أن يدار ليكون وفاته إلى القبلة.
ولا نزاع في توجيه المحتضر إلى القبلة، بل العمل عليه خلفا عن سلف،
يعني كل المسلمين أخذوا بهذا، والخلف المتأخر والسلف المتقدم، يعني كلهم أخذوا بهذا، يأخذ بهذا الخلف عن السلف المتأخر من المسلمين عن المتقدم.
وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وهو مذهب الجمهور.
يكون على جنبه الأيمن أفضل له، وإن كان على جنبه الأيسر فلا بأس، لكن يكون وجهه إلى القبلة، يعني إذا نام كما أنه نائم، إذا نام ينام على جبهه الأيمن وجهه إلى القبلة، ولا بأس أن ينام على يده اليسرى ويكون وجهه إلى القبلة، يكون وجهه إلى القبلة إذا لم يتيسر توجيهه من جهة اليمين فيوجه إلى القبلة من جهة الشمال، وهكذا. ولا يجعل الوجه يستقبل الخلف، بل يجعل الوجه يستقبل القبلة أرفق به وأيسر، ليكون مصدقا لقوله صلى الله عليه وسلم: البيت قبلتكم أحياء وأمواتا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.